الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد في نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في هذه النزهة المباركة مع أحاديث الصبر، وحديثنا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة، كل واحد منهما رواه، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن، أو قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث بيان أن المصائب كفارات للذنوب. هذا في حق من؟ في حق المؤمن، في حق المسلم، في حق أهل لا إله إلا الله، في حق من آمن بالله. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن بأعمال الخير وأعمال البر، فرض عليه الفرائض وندب له المستحبات والمندوبات، ونهاه عن كل شر وأذى وقبيح. والمؤمن كغيره من الناس يتعرض لآلام الدنيا من تعب ونصب وهم وغم وحزن. لقد رأينا في لقائنا الماضي كيف تعرض النبيون للأذى، وسنرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك من الحمى في مرض موته، وكيف أن هذا جعله الله تبارك وتعالى رفعة في الدرجة وثوابا في الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب، التعب سواء كان تعب في شغل أو تعب بسبب مرض أو تعب في سفر أو تعب في أي شيء، المهم أن يكون شيء مباح أو شيء غير محرم. الإرهاق اللي بيصيب الإنسان، ما يصيب المسلم، ما يقع بالمسلم من تعب، من نصب، من أذى، من هم. الهم يعني مهموم من شيء، يعني يريد أن يفعله أو يريد أن يتقيه ولا يدري كيف يكون هذا، فالهم يملأ نفسه. الإحساس الذي نستشعره جميعا إذا خفنا شيئا أو حذرنا من وقوع شيء أو نحو ذلك، هو ده الهم. حتى ربما أن الإنسان قد تضيع منه بعض حاجياته فيهتم لذلك، ثم يراها بعد ذلك أمامه فيجدها فيفرح. لحظات الهم هذه جعلها الله تبارك وتعالى كلحظات التعب ولحظات النصب، الأذى، الغم، وهو أشد الهم. الغم اللي هو يعني يصل بالعبد إلى حالة من حالات أنه ممكن يعني يفقد أعصابه، يفقد صوابه، يغمى عليه، يصل إلى حالة الإغماء، قيل له غم لأجل هذا، فهو الهم الشديد. ما يصيب المؤمن من تعب، من نصب، من وصب، من حزن، حزن يعني، من هم، من أذى، من غم، حتى الشوكة يشاكها. يعني أصيب اتخبط خبط، دبوس، إبرة، شوكة أصابته إصابة خفيفة طفيفة بسيطة. الصحابة كانوا يعرفون أن هذا كله لله وفي الله، خاصة إذا كان في جهادهم في سبيل الله. ولهذا لما دميت أصبع أحدهم، أصبع أحدهم، قال: هل أنت إلا أصبع دميتي؟ إيه يعني؟ وما الذي حدث؟ هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ إن كان هذا في سبيل الله فهذا أرفع للقدر والدرجة. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هل تستشعر هذا حينما تتعرض لتعب؟ هل تستشعر أن المرض كفارة للخطايا والذنوب؟ الإنسان يمرض وقد كتب الله عليه المرض، ثم يبرأ ويشفى وقد من الله عليه بالشفاء، فيعود إلى سابق عهده، يدخل في مرحلة نقاهة ويأكل ويشرب ويعود إلى صحته كأنه لم يمرض. لكن تكون فترات المرض السابقة هذه قد غسلته من الذنوب والخطايا، قد غسلته من ذنوبه وخطايا. والحقيقة إن كفارات الذنوب ليست مقصورة على التعب والنصب والهم والغم والمرض، لا، ده أنا عندي التوبة، التوبة النصوح يمحو الله بها الخطايا، عند الاستغفار يغفر الله به الذنوب، عندي الحسنات، لما تتوضع عشان تصلي تخرج خطايا الوجه واليدين والقدمين مع آخر قطرات الماء وأنت تتوضأ، حينما تمشي إلى المسجد خطواتك إلى المسجد خطوة ترفع درجة ويكتب لك بها حسنة، وخطوة يمحى بها عنك خطيئة. إذا صليت، إذا انتظرت الصلاة في المسجد فأنت في صلاة، إذا انتظرت بعد الصلاة حتى وإن كنت تذكر غفرت خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، إن قلت آمين خلف الإمام غفر لك ذنبك. كل هذه أعمال، أعمال، وأنا بضرب مثل في الصلاة فقط، لكن في كل أعمال الخير والبر كفارات يغفر بها الذنب وتكفر بها الخطايا. ثم تأتي المصائب. الإنسان نزل به مرض، نزل به تعب، أصابه هم. الرسول يقول حتى الشوكة، الشيء البسيط، الشوكة شيء بسيط، لا يعني إيذاء بسيط جدا، لا يقتل، لا يميت، لا يمرض، حتى الشوكة هذه يكفر الله بها عن المؤمن، عن المسلم من خطاياه. يبقى ذنوبنا بتتساقط، تتساقط بالتوبة، بالاستغفار، بالحسنات، بالمصائب. وهكذا الكفارات كثيرة لمن أراد أن يتبعها، لكن احنا النهاردة بنركز على قضية المصائب وأنها كفارات للذنوب والخطايا. ما يصيب المؤمن، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. معنا اتصالات. السلام عليكم. طيب، يبقى هذا الحديث والحديث الذي بعده في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضه، حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. يوعك يعني بتألم. المغص لما تيجي المغصة أو تحس كده بالنغز في جسمك، تحس كده بالضربة، تحس بالألم إنها ضربة شديدة، والألم ده نعمة من نعم ربنا على الإنسان إنه بيكشف عن مواطن المرض. الإنسان لو ما بتألمش ممكن المرض يستفحل وهو لا يدري حتى يقتله. فالألم الذي يؤلمك هذا نعمة من ناحيتين: من ناحية تكفير الذنوب والخطايا، ومن ناحية أنه كاشف لعلاج المرض وعلاج الداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لمغث الحمى، ويضطرب. ابن مسعود لما رآه قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، إنك توعك وعكا شديدا تتألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إيه ده؟ هو مش ده حبيب رب العالمين؟ ومش ده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتصور هذا؟ إن الحبيب يؤلم حبيبه، يؤلم حبيبه. الألم هنا ألم محدود، ألم دنيوي ليرفع من قدره، لمزيد رفعة القدر. ولهذا ابن مسعود فهمها على طول: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود الفقيه على الفور: ذاك بأن لك أجرين، ذلك لأن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها، كما ينزل ورق الشجرة في الخريف فتنزل كل الأوراق صفراء ميتة، كذلك الذنوب والخطايا تتساقط عن الإنسان بمكفرات الذنوب. ونلاحظ هنا إن الألم والمرض والتعب والنصب ليس من خصوصيات المؤمن. يعني هو الكافر بيمرض ولا لا؟ بيمرض. المنافق بيمرض، العاصي بيمرض، الطائع بيمرض، الرسول صلى الله عليه وسلم يمرض. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره لو قيل له ان فلانا لم يرى مرضا قط، يقول ايه ده، في انسان كده معقول؟ معقول كأن ربنا لم يبتليه؟ لو أحبه الله لابتلاه. النهاردة المرضى هم يسمعونني: يا من تستشعر الألم، يا من تستشعر المرض، يا من تستشعر التعب والنصب والهم، يا من تهتم لمريضك وأنت تسهر إلى جواره، يا من تحمله وتسافر به إلى المستشفيات والأماكن وتنتظر دورك، لا تقمط، لا تيأس. انظر إلى الرحمة، وانظر بعين الرحمة فيما ابتليت به وابتلي به من تحب. إنها رحمات، إنه فضل من الله. عندك ذنوب، عندك خطايا أراد الله أن يعافيك منها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ،
اتفضلي.
زوج حماتي رجل كبير في السن، فهل ممكن أكشف قدامه؟
تكشفي إيه يعني؟
وجهي، هو يعني قرب من 90 سنة.
هو مش حماكي أبو زوجك؟
زوج حماتي.
زوج حماتك. لا، هي مسألة السن دي رب العزة يعني جعل القواعد من النساء التي لا يطمع فيهن أحد هي التي تكشف، يعني يؤذن لها في أنها لا تتستر أو لا تستتر كما تستتر الشابة. لكن أنا كشابة لا أكشف مفاتني أمام أحد من غير المحارم، أمام أحد من غير المحارم. هيبقى السؤال هو زوج حماتي، مش حماية بقى، زوج حماتي محرم ليا ولا مش محرم؟ لا، أنا لا أراه محرما، أنا لا أراه محرما. لكن قضية كشف الوجه عندي أصلا قضية خلافية. قضية النقاب وستر الوجه أو كشف الوجه أصلا في أصلها هي محل خلاف من أهل العلم. البعض يرى الستر واجب إلا أمام المحارم والزوج كما قلنا، والبعض يرى أنه مندوب مستحب. فإن كان زوج حماتك كبير في السن، طاعن في السن، وهو مقيم معكم في البيت بوصفه زوج لحماتك، فهنا يسعك أن تتأولي وأن تتنازلي في هذا الأمر. لكن إن كان غير ذلك فاحترزي واحفظي نفسك. وتنزلك في هذا الأمر مش معناه أن أنت تنازلتي عن الفكرة أو الرأي، لكن كأنك أخذت بالتيسير، أخذت بالرأي الذي يقول بهذا التيسير لحالتك الخاصة وليس في كل الحالات. وهنا هذا اسمه الاختيار الفقهي. والاختيار الفقهي هنا بيختار الإنسان لنفسه إن كان عنده قدر من الفقه والعلم، أو بيختاره له الفقيه المفتي يعني إذا سأله عن حالته وطلب له أن يحل له المشكلة. لكن لو أنا ما عنديش مشكلة خالص وبقابله بالنقاب ما فيش غضاضة في هذا، يبقى خلاص أنا على قولي وعلى رأيي في وجوب النقاب بالنسبة لي، وإن هذا الرجل ليس من محارمي أو من المحارم الذين يحل لي أن أكشف الوجه أمامه، ولا غضاضة في ذلك ولا شيء في ذلك. لكن لو في غضاضة أو في إشكالية ممكن تحل الإشكالية وتبقى إشكالية خاصة والحل خاص. ودي اللي تكلم فيها الرسول في قضية إرضاع الكبير. القضية هنا ما كانتش فتوى عامة، دي كانت حل الإشكالية خاصة. المرأة ربت طفل صغير عندها تبنته في زمن لم يكن يحرم أو يحرم فيه التبني. الطفل الصغير هذا كبر وهو يراها أمه وصار شابا وصار رجلا وهي أمه، ثم جاء تحريم التبني في الإسلام. المرأة مش قادرة تستغنى عن الولد، وكبر وبقى راجل بس هي اللي ربته من ساعة ما كان طفل صغير، مش قادرة تستغنى عن دخوله عليها، وهو لا يستطيع أن يستغني عن هذه الأم التي ربته. وكذلك الزوج لا يستغني عن دخول هذا الولد الذي رباه فصار رجلا يعتمد عليه كابن. التبني انتهى، اتلغى، لكن ما زال الود موصول، الحب موجود. فكانوا في إشكالية إذا دخل على المرأة في البيت المرأة بتلقاه كابن لها، صح هو لم يصبح ابنا لكن ما زال كما قلنا الود والحب والعشرة القديمة، تلقاه هو يلقاها كذلك. الرجل قد يجد في نفسه، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحث عن الحل في الإرضاع. والإرضاع هنا ليس بالتقام الثدي كما يعتقد الجهلة وإنما أن يعطى من لبن هذه المرأة أو لبن بعض محارمها ليشربه ليكون حلا لإشكالية خاصة. يجي واحد يشنع علينا بالكلام نقول له لا، الفتوى خاصة، الفتوى خاصة لمن كان هذا حالها أو كان في مثل حالها. كذلك أنت بالنسبة لك كما قلت، إن كانت المسألة فيها إلحاح في البيت ولا توجد فتنة في البيت، يبقى المسألة ممكن نأخذ بالرأي الآخر ونيسر على أنفسنا، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بنت أختي عندها 43 سنة وعندها ورم ليفي، فإن شاء الله الدكتورة ناوية تشيله لها، فهل ممكن وهي تشيله لها تربط، تعمل لها عملية الربط دي، لأنها وسائل منع الحمل تعباها، وهي عندها نوع من أنيميا البحر الأبيض المتوسط بس الخفيفة منها يعني، فهل يجوز ربط القنوات؟
عندها أولاد كتير؟
عندها بنت كبيرة وولدين توأم.
وهي خايفة من الحمل عشان المرض ولا عشان خلاص استكفت؟
ما هي استكفت، وبعدين هي ما تقدرش يعني كمجهود ما تقدرش تخلف تاني يعني.
عشان المرض، عشان إذا يعني. إذا كان الحال كما تصفين، ونسأل الله العظيم قبل أن نجيب عن السؤال، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يزول هذا الألم والمرض بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الأطباء المخلصين. إذا كان الحال كما ذكرتي ويصعب عليها جدا أنها تتعرض لحالة حمل جديدة، وهي في سن أنت قلتي كذا 40 سنة، يعني قاربت على سن انقطاع الطمث، السن الذي تنقطع فيه الدورة الشهرية قارب على أن يأتي، فهنا هل يجوز للطبيبة أن تربط لها عنق الرحم لكي لا يقع حمل في هذه الفترة؟ أقول إذا كان من الحمل خطورة أو إضعاف شديد للصحة والطبيب هو الذي يقرر هذا، مش أنا وإنتي ولا هي نفسها تقول أصلي بتعب، لا، يقرر هذا الطبيب أو الطبيبة أو الأطباء الذين يعرفون كيف يميزون في هذه المسائل، فهنا لا بأس، لا بأس التحديد أو التنظيم أو المنع أو الحد. احنا بقول حتى لما يبقى في ضرورة بيستأصل حتى الرحم كله، ما نقولش لا ممنوع، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإن لم تكن ضرورة وكانت حاجة ملحة وشديدة فلا بأس أيضا عند الحاجة الملحة والشديدة، لكن يقدرها كما قلت الطبيب المتخصص، الطبيبة المتخصصة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الطيبين ونفع بكم وتقبل منكم وغفر لنا جميعا يا رب، فلولا التوبة ليأس الناس ولفسدت الأرض. اللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهال. عندي سؤال، ولو يمكن سؤالين يعني اللي يعجب حضرتك يعني.
اتفضلي حضرتك، اتفضلي بركة.
السؤال الله. الأول، هل يطلق للعقل المسلم الرشيد الحرية بلا ضابط ولا ربط، أم أن هناك مساحة كبيرة وآمنة للعقل يتحرك فيها كيفما شاء تدبرا وتأملا وبحثا واستنباطا وتفكرا في آيات الله وبديع صنعه، ويقف عند الثوابت من القرآن وصحيح السنة خاشعا متصدعا من خشية الله ليقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا نقف عند النكرة المنكرون للسنة الكريمة؟
ما شاء الله، انت كده اجبتي عن السؤال. انا كده اقول نعم، ما تقولين به هو الحق.
الله يرزقك خلاص، كفايه كده، انا مش عايزه حاجه. ربنا يجعلنا صحبه طيبه يا رب.
ربنا يبارك فيكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت الكريمه الفاضله بارك الله فيها بتنبهنا الى شيء مما يلوث اسماعنا على القنوات من تسخيف وتسفيه لأصول وثوابت ديننا، والطعن على العلماء بالكلمات القميئة القبيحة. يا أخوانا، نحن نحترم العقول، نحن نحترم العقل، ديننا يعتبر العقل ويحترم العقل ولا يلغيه. ما عندناش كده هو كده، ما عندناش لا تعترض فتنطرد، لا، العقل يتدخل، لكن ايه هي حدود تدخل العقل؟ العقل له حدود، العقل له حدود، حتى في الماديات له حدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقف العقل عاجزا في كثير من الأمور المادية، يقول العلم وقف عاجزا والعقل لا يستطيع أن يتجاوز هذا. فكيف بأصول الدين الثابتة وأمور الدين الثابتة كيف يناطح؟ وأنا مش عايز أقول العقل بيناطح، لأن هي دي مش عقول يا أختي، ليست عقول، هي أحلام العصافير، عقول على العجول، عقول لا تعي لا تفقه. لأن العقل الواعي العقل الفاهم والذي يعرف كيف يفهم كيف يتدبر كيف يستنبط، أنا أصل إلى ربي بالعقل الواعي الفاهم فأعرفه، لكن لا أعرف كل أسمائه وأوصافه إلا بالوحي، ولا أخوض فيه، لا أمثل ربي بغيره، لأن ربي ليس كمثله شيء، وكذلك في أوامره الشرعية ونواهيه. الملك الحي القيوم يأمرني وينهاني، أفهم أتدبر كيف أرضي ربي، كيف تفهم النصوص القرآن، وكيف نفقه وكيف نفهمه، السنة الحديث الإجماع القياس الحق الفرع بالأصل، هذه طريقة الفهم وطريقة التدبر. العقل يلتزم هذه الطريقة ويتعلم الناس ممن قبلهم. نأخذ فاصل ثم نعاود إن شاء الله. سنعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة السؤال الأخير يعني أثار فينا ما نستشعره جميعا، وكثير منا يقولون لماذا لا تردون. ليس كل سخف يرد عليه، وليس كل سب أو قذف يرد عليه، ومنهج الردود له ضوابطه أيضا، احترام الدين الشرع، احترام التراث، احترام العقول الصحيحة المستنيرة. ونحن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لكن أنا بأحذر من يستمع إلينا في هذه القناة، أحذر إخواننا أخواتنا، لا تلقون الأذان والأسماع إلى هذا الهراء، لأن الخوف أن هذا الهراء يؤثر في القلوب، يؤثر في القلوب بالشبهة. كان سلفنا الصالح إذا سمعوا شيئا من هذا كان بعضهم يعرض يسد أذنيه. رب العزة قال فلا تقعدوا إذن معهم إذا رأيتم هؤلاء الذين يخوضون بالباطل. ما تقعدش تدي ودانك وتسمع وتقول أنا عايز أميز. خاف على نفسك، خاف على قلبك، ربما تدخل الشبهة ولا تخرج، أو إذا خرجت تخرج وقد تركت تأثيرا نكتة سوداء. مش معنى كده أن في ضعف في الرد على الشبهات، لا، لكن أنا أحذر الذين يتعرضون لهذا ممن لم يتلقوا قسطا من العلم، ممن لم يأخذوا قسطا وافرا من العلم، احذر على نفسك. المسألة بس مش هذا الهراء، ده أنت ممكن تسمع طعن في الدين أصلا من غير المسلم، ممكن تسمع من يروج لك الإلحاد، من يروج لك اتباع دين اليهود أو دين النصارى أو المجوس أو نحو هذا. هل ستلقي بالك لكل متكلم ولكل متقول؟ لا، المؤمن يخاف على نفسه، المؤمن يحذر. ثم إن قضية الرد هذه قضية موجودة بفضل الله، وهي من فروض الكفايات، يعني يتصدى كل فيما يحسن، يقوم كل على ثغر من الثغور في باب الدعوة إلى الله. وقضية إن أنا مستشعر هذا الحزن والجهل من هؤلاء الجهال، ده شيء جميل أنني أنكر هذا المنكر، لكن أيضا أخشى أنني لو استرسلت في النظر فيه والانصات اليه انني لا استطيع بعد ذلك ان ارده واخرج منه سالما، وانما تبقى شبهة او تبقى نكتة سوداء من النكت السوداء التي تصيب القلب. نسأل الله ان ينقي قلوبنا من حسن من فضل الله علينا ان نعتصم بالسنة، والمقصود بالسنة هنا الهدي، الهدي، الهدي العقدي والهدي التعبدي والهدي في المعاملات، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مات الإنسان على السنة بعد التوحيد على السنة فإنه إن شاء الله في الجنة مهما كان عمله، مهما كان عمله قليلا، مهما كانت ذنوبه كثيرة، فإن الوفاة على التوحيد على الإخلاص على السنة بعيدا عن البدع، والبدع دي قد تأتينا كما قلنا من فرق مارقة من الأمة، وقد تأتينا من غير المسلمين أصلا، وقد تأتينا من المأجورين ومن الممولين. وقاعدة مهمة مهمة جدا لكل من يريد أن يتعلم في دينه وأن يعتصم بالحق في دينه. أنا لا أدري، لا أدري كيف تكون القناة بتعرض رقصة شرقية في فيلم عربي، وبتعرض قبلات ومناظر فاسدة في حلقة أجنبية أو غير أجنبية، وبعد شوية يجي لي برنامج فتاوى وبرنامج في الدين وعايز رقي قلبي. رقي قلبي إزاي؟ أنا اخترت القناة الغلط، اخترت المنبر الخطأ. ده منبر طاعة ولا منبر معصية؟ ولا ينفع المنبر يبقى عليه رقصة وبعدين عليه كلمة في الدين؟ الاختيار خاطئ من الأول. عشان كده إذا كنت تريد الدين، تريد الورع، تريد العلم النافع، العلم النافع له منابره وله قنواته وله مسالكه. عليك بالمسجد، عليك بالسنة وبأهل السنة، إلزم غرز هؤلاء، تصل إن شاء الله بفضل الله وتوفيق الله. واسأل ربك دائما أبدا الهداية، اسأل ربك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قضى على عبيده، قضى على خلقه أن يكون هذا الابتلاء وهذا الاختبار. قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني يا رب لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الخلاف وقع بإذن، بتقدير من الله عز وجل، الحق معلوم، اهدنا يا رب إلى الحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أرجع مرة أخرى إلى حديث اليوم، حديث الحلقة، وهو حديث أن المسلم المؤمن لا يصيبه تعب، وحتى هذا التعب من هذا النوع، نوع النكد اللي بيصيبنا من هؤلاء الدجالين، النكد اللي بيصيبنا من هؤلاء المموهين والممخرقين والملبسين والطاعنين والمضيعين في الدين، هو ده برضو مما نثاب عليه إن شاء الله. إنكرنا له فيه ثواب. لكن أنا عايز أضيف في قضية تكفير الخطايا بالهم والغم والأذى والنصب والتعب، التكفير ده واقع للمؤمن للمسلم إذا أصابه شيء من هذا، لكن في فوق التكفير احتساب الصبر. يا رب أنا صابر وأنا أحتسب ثواب صبري عندك، وأنا أعلم يقينا أنك تعطي على الصبر ثوابا لا تعطيه على غيره، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا كذلك يا ربي أحتسب ثواب المجاهدة، المجاهدة لنفسي والمجاهدة لهذا الباطل ولهذا الضلال. فليجاهده بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا لون من ألوان إنكار المنكرات. أحتسب الصبر، أحتسب المجاهدة، أحتسب أمرا آخر، وهو أن أشغل نفسي بالعلم النافع لأرد هذه الشبهات الباطلة، أردها عن نفسي، مش لازم اردها يعني اقف واخطب في الناس وادعو الناس، ان استطعت افعل وهو من فروض الكفايات. لكن حتى ان لم استطع ذلك فاتعلم لكي ادرأ عن نفسي، لكي ادفع عن نفسي. يبقى صار الاجر هنا في هذا الهم، مش اجر تعرض للتعب والمرض والنصب والهم والغم فقط، وانما صار يزيد على هذا اجر الصبر عليه واجر المجاهدة للنفس لألا نقع فيه او في شيء مما يؤذي في الدين، وكذلك اجر التعلم التضرع الى الله لكي يرفع عنا. احنا يا اخوانا نحتاج الى مزيد ومزيد ومزيد من الدعاء، من التضرع الى الله. اللهم اعصمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ادفع عنا السوء، اللهم ارفع ما بنا، اللهم نق قلوبنا وطهر قلوبنا. نحتاج الى ان نلح على ربنا تبارك وتعالى بالدعاء. فربك يحب من يدعوه ويحب من يسأله ويحب من يلجأ إليه ويجأر إليه بالدعاء. ما يصيب المسلم من تعب ولا هم ولا غم ولا نصب ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه من خطاياه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناله من ذلك القسط الأكبر، لأن له الأجر الأعظم. يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فيقول أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فيقول الفقيه الراوي عبد الله بن مسعود ذاك أو ذلك لأن لك أجرين، ذلك لأن لك أجرين. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، كذلك ذلك كذلك، كما تقول يا ابن مسعود، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. الحديث عذب رقراق يجعلنا نتقبل أقضية الله بالأقدار، نحسن التعامل مع القدر. أقدار الله نعلم أننا في الدنيا في مرحلة محدودة قصيرة لها نهاية، نعلم أن أعمارنا لها نهاية، سنوافي على الله، سنقدم على الله. ما يحدث لنا من ابتلاءات هو اختبار من الله وهو امتحان من الله، ونعلم يقينا أن الله لا يريد بنا العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكن يريد بنا الخير. الله سبحانه وتعالى لا يتصيد لنا الأخطاء، لكن يريد لنا العفو والعافية. الله سبحانه وتعالى يريد منا التوبة ويريد أن يتوب علينا، أن ندعوه، أن نستغفره، أن نذكره، ألا ننساه. فتأتي هذه الأسقام وهذه الأمراض وهذه الهموم لتذكرنا بربنا، لأن الإنسان في العافية بيغفل. ودي مسألة مهمة، نقطة مهمة هنا. لما ربنا بيعافيني في بدني صحة ما شاء الله، صحة وشباب وحيوية وأموال، تجد الشيطان يستطيع أن يقتنصني، أن يفترسني بسهولة، كما قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة. الشباب صحة، الفراغ دماغ فاضية، عقل فارغ، وقت متسع أعمل اللي أنا عايزه، والجدة أموال تحت إيدي أتصرف زي ما أنا عايز. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فيجي بقى من فضل الله علينا يعمل إيه؟ يبعت لنا الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا إيه؟ يرسل إلينا هذه الابتلاءات لكي نستفيق، لكي نتغير. عشان كده أيضا جاء في هذا المعنى حديث، وهو كله من أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، وقرئت في الحديث يصب منه بفتح الصاد وكسر الصاد. إذا أراد الله بك الخير أخرجك من هذه الغفلة، غفلة الصحة والفراغ والمال وعبث الشيطان، ربما أولادنا يقعوا في شيء من هذا فتأتي حادثة السيارة، يأتي الإصابة في البدن بكسر أو نحو أو مرض، ليتغير الشاب، ليعود إلى ربه، ليفيق من هذه الغفلة. يبقى ما كانتش برضو عشان يكفر خطيئة بس، ده كانت عشان يغير طريقه. أحيانا لا يتغير طريقنا إلا بالبلاء، ماشي في سكة غلط، ماشي ورا شيطاني ورا هوايا، ماشي ورا أصدقاء السوء، مش قادر أتحكم، محدش قادر يردني يرجعني، لا ألقي أذني ولا سمعي لمن ينصحني، فتأتي المصيبة. إلزم حدك، توقف، فكر، تأمل، راجع نفسك، راجع سلوكك، فبالمصيبة يراجع الإنسان نفسه. ده برضو من فضائل ومن فوائد ما يصيب الإنسان. يبقى كفارات للذنوب والخطايا، صبر نحتسبه عند الله، صبر على الوجع والألم والأذى في البدن وفي الحبيب من نحب، ثم بعد ذلك مجاهدة للنفس، ثم نجد أيضا هنا إيه؟ تغيير المسار. خدت الدرس يا رب، تعلمت يا رب، أحببتني فرددتني إلى الحق. ولهذا لو رب العزة أحب العبد ابتلاه رده إلى الحق، إذا لم يحبه وكله إلى نفسه، خلاص اعمل اللي انت عايزه، انت رايح إلى الهاوية. ولهذا نقول لربنا في الدعاء: لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح وفي المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله. أنت الذي تملك الهداية والإصلاح، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو تركتني يا رب طرفة عين أنا لأدري في أي سبيل أسلك، ولا في أي طريق أسير، لا غنى بي عن رحمتك، لا غنى لي عن فضلك، عن كرمك، عن هدايتك، عن مغفرتك، عن تكفيرك للخطايا والسيئات والذنوب. يبقى أحاديث ثلاثة اجتمعت علينا في هذا اللقاء، في هذه الحلقة: ما يصيب المؤمن أو ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وحديث ابن مسعود لما رأى ما يبتلى به النبي في مرض موته، رآه يوعك وعكا شديدا فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقال ابن مسعود الفقيه ذلك لأن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل نعم ثم ذكر العلة لأن المسلم لأن المؤمن لا يصيبه تعب ولا نصب ولا أذى حتى الشوك الشوكة فما فوقها أقل شيء قرصة الحشرة الناموسة أو البعوضة الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه وحتى ونحن نسأل الله العافية دائما أبدا بس أهم شيء في العافية العافية في الدين العافية في البدن وفي الأهل والمال تأتي بعد العافية في الدين ونحن نسأل الله عموم العافية لكن حتى يرضى المبتلون بالأمراض والأسقام نقول إذا أراد الله بعبده خيرا من يريد الله به خيرا يصب منه أو قال يصب منه أي في الأمراض والأسقام والأوجاع فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وعافنا في أبداننا وعافنا في أوقاتنا وعافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا اللهم تقبل منا وتب علينا واقبلنا واجعل الجنة مثوانا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم على نبينا محمد وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعلم نور والأمان شمعة.